الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في ذيل أو تذييل لقاعدة اليد من تطبيق شرائط قاعدة اليد على مخاصمة الصديقة صلوات الله عليها في حجاجها على أبي بكر، باعتبار الإشكال اللي اعترض به العامة على المحاججة من أن إقرار الصديقة بأن فدك كانت تحت يد رسول الله صلى الله عليه وآله يسقط اعتبار اليد يدها سلام الله عليها في الإمارية الملكية بضميمة. طبعا الحديث المزعوم نحن معاشر الأنبياء ما لا نورث، طبعا هذا المقدار ليس مختلق من الحديث، تتم إليه ما تركناه صدقة، فيكون المسلمون كالوارثون لرسول الله. فبالتالي إقرار الصديقة للمورث للمسلمين كإقرارها للمسلمين، كأنما يعني أن العين كانت تحت يده مثلا، فيكون إسقاط الاعتبار اليد. مرة جواب الميز النائني جواب متين بأن العلاقة ليست وارث ومورث بين المسلمين ورسول الله بل وصايا، فإذا ليس منزل القرار. جواب العراقي بأن حتى في مورد الوارث ليس محل تسالم، لأنه في مورد نفس المخاصم الغير لو أقر المقر بأن العين كانت سابقا تحت يده أيضا ليس محل تسالم بسقوط اليد، فكيف بالإقرار بالوارث؟ والجواب الثالث أنه لم يكن جازم أبي بكر. الجواب اللي بدنا نخوض فيه، النقطة الأولى في أن نفس تعبير نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وفي جملة من سياقات الحديث وألفاظ في أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر هذا الحديث في موارد ومواطن عديدة، إنما ورثنا أبقى علما و أدبا وخلقا وحكمة، فمن أخذ بها أخذ منها وأخذ بها أخذ مثلا غنيمة كبيرة وأخذ فوزا سلكا وقاده إلى الفوز الكبير أو مجال النجاة. المقصود أن الحديث إذا بألفاظ بصورة مختلفة لا نورث، هو بنفسه يثبت قانون الوراثة موجود عند الأنبياء غاية الأمر. فإذا هذا يناقض الذيل ما تركناه صدقة، كيف وخيف تركوا كيف يتركون هم لا يحصون أن يتركون أصلا، ما ينسجم جو الحديث مع الذيل الذي زعمه أبو بكر ما تركناه صدقة. نحن لا نحرص لا نورث، يعني لا نحرص على التوريث، لأنه التعبير لا نورث كل قراءات الحديث حتى عند عامة لا نورث باب الإفعال، ورث يورث توريثا لا نورث، يعني لا نجمع ونكتنز ونحرص على أن نجمع لورثتنا، وإنما نعم الذي نحرص عليه هو العلم، هو الوحي، هو بقية الله من العلوم اللدنية والمقامات الغيبية، هو هذا. هو معناته لا نورث، هذا معناته ورثت لأولادك شيء يعني جمعت لهم شيء كي يرثوه، هذا معناته ورثت، مو ورثت يعني حكمت بالإرث أو لم تحكم بالإرث، ليس هذا معناته، مثل طهرت يعني أوجدت موضوع ذلك الشيء. نعم لا نورث هذا المعنى، يعني لسنا
تركنا
لسنا تجار دنيا وأموال دنيا بحيث لا يموت الميت من الأنبياء إلا وهو قارون. هذا المقصود عنده، لأنه أصلا الأموال ليست لدينا، لا نورث، يعني لسنا في صدد جمع الأموال، اكتناز الأموال كفراعنة مصر. لا، كلمة ما تركنا نيجي لها الآن. الآن نحن هذه، لا دعك عن قرينة، أولا نفس المعنى هو في نفسه في سياقات الأخرى، لا نورث، هذا معناته نحن لسنا أصحاب أموال وجامعي أموال وهمنا الدنيا وغمنا، لا ليست مبلغ علمنا، مبلغ علمنا وحي الله، علم الله، وراثة الأنبياء، ما شابه ذلك أمور. فمن أخذ ورثنا العلم كذا، فمن أخذ ببقية منه كذا كذا فاز ونجا واهتدى ولم يجرى. إذن إحنا سبينا وصراطنا هذا المرض، فإذا أصلا هذا يثبت قانون الوراثة، لأنه ما موجود قانون الوراثة، موجود كما في الأنبياء في غير الأنبياء. غاية الأمر الأنبياء لا يسلكون سلوك قارون والقارونيين وفرعون والفراعنة من جمع حتى الأموال في مقابرهم ومذهبة وما شابه ذلك، ليسوا في هذا الصدد. إذا نفس هذا الحديث بألفاظ مختلفة التي ليس فيها هذا الذيل ما تركنا صدقا، حتى عندهم، عندهم في طرق عديدة ليس موجود هذا الذيل ما تركنا صدقا، وإنما موجود إنما ورثنا علما وكذا وبقية صالحة من الآداب والخلق الإلهي وكتب إلهية ما شاء الله عليه. هذا الحديث في صدد أن الأنبياء إذا ليس همهم وغمهم الدنيا، أما أنه ليست لهم أموال فيتركوها، ليس هذا في أصدق. لا نورث، يعني لا نسعى للاكتناز، لا نورث أموالا، لا نحن في صدد برنامجنا واستراتيجية توريث الأموال، ليس هذا ما مسارنا. فليس لا نورث، لا لوكات لا نورث بحث آخر، لذلك بعض حاول يرفضها أو يعربها بلا نورث، وهذا خلاف كل متسالم عليه عند العامة في مصادره، لا نورث مو لا نورث. إذن معنى الحديث أصلا في صدد شيء آخر، نفس هذا الصدر يكذب ذا الذيل ما تركنا صدقا، لأنه نفس هذا الصدر يدل على نقع الوراثة موجود، وذا الذيل متناقض. هذه نقطة ثانية في الجواب اللي نعتمده بعد. نقطة ثالثة أصلا قضية فدك للأسف، يعني قراءتها بين الطرفين بسبب يعني جدال علماء الإمامية بالتي هي أحسن وبالحكمة مع القوم، لكن جدال بالتي هي أحسن من آفاته، يعني عموما الجدال حتى بالتي هي أحسن من آفاته، أن يعيش الإنسان في مستوى الطرف الآخر وفي جو الطرف الآخر، ما يعيش مع الواقعية كما هي عليه. دائما الحكماء يحرصون على السير البرهاني، يعني سواء الطرف الآخر قنع أو لم يقنع، ليس هدفهم إقناع الطرف، هدفهم إراءة الحقيقة على ما هي عليه. وهذا المسير سليم جدا اللي هو المسير البرهاني، السير البرهاني. أما السير بالجدال التي يحسن، مع أنها دعا إليها القرآن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، حكمة البرهان، وجادلهم بالتي هي أحسن، هاي في الرتبة الثانية، لكن هذا جادلهم بالتي هي أحسن. كثيرا ما يبتلى المجادل بالتي هي أحسن مع الطرف الآخر لكي يرعوي به إلى جادل الحق، كثيرا ما يبتلى المجادل بماذا؟ بقناعات الطرف الآخر، يبتلى بقناعات الطرف الآخر بأجواء الطرف الآخر، بمباني الطرف الآخر، أكثر من خاض في هذه الأمور يبتلى، وبالتالي هو ثوابته الصحيحة والحقيقة والمباني الحقيقية تسلب من عنده. لذلك أحد مخاطر المدارات، معنى المدارات مأمورون بها نحن، وسواء مدارات مع المذاهب الإسلامية الأخرى أو المدارات مع الأديان أو المدارات مع البشر مع الكفار، هي في حين مدارات، لكن الإشكالية أن الإنسان قد يذوب، يذوب في شنو؟ في ماذا؟ في أعراف الطرف الآخر، في قناعات الطرف الآخر، في مباني الطرف الآخر، في أفق الطرف الآخر، وبالتالي يضيع ما عنده من حقائق. كما أن عدم المداراة المطلقة أيضا هذا لا شك يسبب احتقان وجفاف وسرعة اشتعال طبعا في المعايشة البشرية. المقصود حفظ الموازنة أمر صعب جدا، حفظ الموازنة صعب جدا، ولكن كسير علمي أقصد السير البرهاني جدا سليم ومؤمن. لو ادعو لسبيلك ربك بالحكمة بالبراهين، هذا المطلب، هو على ما هو عليه. أما إذا تريد تسير بسير جادل بالتي أحسن، يعني بقدر ما عنده من مسلمات وقناعات أمشي معه شيء فشيء، هذا المسير الثاني من آفات الذي شهدت كرارا حتى عند كبار من أعلامنا. من آفاته أنه يجعل الطرف الآخر يتبدل من حيث لا يشعر، يسير بنفس وفق مسلمات وقناعات الطرف الآخر، لأنه هو في الأصل عنده غاية وغرض أنه يأخذ بيد الطرف الآخر إلى سبيل الهداية، لكن هو من حيث لا يشعر لا اصطف في مسار وممشى الطرف الآخر، وبالتالي صارت هذه مثل بدأت تكون حالة ثانوية وحالة طارئة إلى صارت حالة أولية. هذا كثيرا ما تصير هكذا. ووجدت على حال في المباحث الكلامية بين الإمامية والطرف الآخر كثيرا ما للأسف، بل ورد الحقائق في مدرسة أهل البيت في لغة متكلمي الإمامية بسبب أنهم يعيشون في حالة يعني نقاش وجدال علمي مع الطرف الآخر، يتنزلون إلى نفس الجو وتسالمات الجو عند الطرف الآخر، وبالتالي تفقد بريق وعظمة وحقائق نفس الحقائق الموجودة في مدرسة أهل البيت. مثلا تعريف نفس الإمامة، تعريف الإمامة طبعا لا أقول هم لم يؤثروا على الطرف الآخر، أثروا، ومن ثم الطرف الآخر الذي يدعي أن الإمامة ليست من أصول الدين اضطر لأن يعانونها في بحث علم الكلام، وإن كان هم يذكرون بأن عنوانتنا للإمام في علم الكلام ليس بمعنى أننا نقر بأنها من أصول الدين، وأنه مجاراة وأحنا أيضا أثرنا عليهم، لا أقول لم يكن هناك تأثير متكلمي الإمامي عليهم، وبالتالي عندهم أن من لم يقل بفضيلة الأول والثاني والثالث وكذا هذا فليس بمؤمن وكذا، ومن ينال منهم فهو خارج عن الدين، بالتالي جعلهم من أصول الدين هم عملا. هذا صحيح أيضا في تأثير المتكلمين الإمامي عليهم، لكن في تأثير منهم على متكلمين الإمامية أيضا للأسف، بأن عرف متكلمين الإمامية الإمامة بماذا؟ رئاسة اجتماعية وحفظ للدين بشكل مبهم مجمل، بينما الإمامة في أصل تعريفها هي كالنبوة مقام غيبي بالذات. كيف النبوة؟ يبتدئون أولا بتعريف النبوة بالمقام الغيبي، كون النفس البشرية بحيث تسمع الكلام الإلهي. الإمام أيضا مقام غيبي، كون النفس البشرية بحيث ماذا؟ تكون إرادتها إرادة الله ومشيئتها مشيئة الله تابعة لمشيئة الله، يعني في الولاية التبعية في الولاية لولاية الله، بحيث هو يطلع على إرادات الله على تعريف مختلف في المقام الغيبي. هذا للأسف لا تجده في الكتب الكلامية بشكل مبلور صريح، يعني أول لافتة يافطة تلاقيها في تعريف الإمامة لا تشاهدها في الكتب الكلامية. نعم المحدثين الشيعة مفسري الشيعة الحمد لله لم يقعوا في مثل الانجرام، ولكن المتكلمين الإمامية تشاهد التعريفات التي ذكروها بهالمقدار، ومن ثم لأنهم في تصوير يعني في تصوير كلماتهم كأنما الإمامة رئاسة اعتبارية قانونية اجتماعية، النصوص تجدها كيف تلائمها مع التي يستدلون بها، كيف تلائمها مع المدعى لهم في صدده، وبالتالي خطورة هذا المطلب بأي مقدار الرئاسة السياسية الاجتماعية على مسار حضارة البشر ومسار أديان البشر ومسار التنمية الإنسانية وما شابه ذلك، بخلاف ما إذا طرحنا الإمامة صنو النبوة وامتداد للنبوة، بحث آخر، مطلب آخر. المقصود الآن، الآن أحد المفكرين العلمانيين اللي كان مفكر إسلامي في إيران، الآن مفكر علماني، الآن يردد هاللقلقة آخر شبه إليه موجودة في الأندية الإيرانية، أن كيف الإمامة أنتم تعرفوها بارتباط غيبي كالنبوة إذا لم تختموا بالنبوة؟ خب هذا هو مع أنه يتبجح بالعلمية وما شابه ذلك أي مكان، بس حقه باعتبار حقه من جهة هذا المعنى في نفس جهله، يعني شيء طبيعي ينشأ هذا المطلب. لما لأن المفروض في الكتب الكلامية ما يركزون على هذا الجانب، أنه شنو معنى حقيقية أن الإمامة السبب متصل بين الأرض والسماء، متصل بالغيب ولكن ليس بالنبوة، سنخ الآخر. هذا البحث المفروض بشكل مركز يركز عليه أكثر ترى في الكتب الكلامية. لماذا هذا الانحسار في البحث عند علماء الكلامية؟ بسبب جو الجدال العلمي مع الطرف الآخر. أقصد في فدك الحال في كذلك، في فدك أصلا بحث فدك ما هو؟ بحث فدك أصلا ليس بحث ملكية شخصية ولا ملكية مسلمين. يعني هذا الذي في أوساطنا قلنا جاب شواهد على أن فدك كيف 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 فدك، هذه الشواهد في الواقع ما تدل على ملك المسلمين. نعم قد واحد يقول لا تدل على الملك الشخصي، هذا تدل على شنو؟ تدل على ما هو أعظم من الملك الشخصي لفاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم. آية الفي أصلا، تعالوا بنا نذهب لآية البداية، يعني هذه بداية الجواب الحقيقي، تعالوا بنا لنقرأ آية الفي في سورة الحاشية. أول الفي بشكل مختصر الآن لا نخوض فيه، ليس بحث فقهي. الفي في عند مذاهب الإسلاميين عامة قاطبة غالب، يعني تقريبا ما تتفق عليه الكلمات. الفي عبارة مختصرة عن كل ثروات الكرة الأرضية، كل ثروات الكرة. سمي الفي في لأن الأرض استخلف الله عز وجل عليها آدم، هو الخلفاء، خلفاء الله المصطفى، ليست خلافة الاستعمار. عمارة الأرض اللي هي عموم بني الإنس، عموم بني البشر، وإنما في خلافة أخرى خاصة، خلافة الاصطفاء، خلافة آدم، من آدم إلى الوصي الخاتم. هذه جعل ولاية تدبير الأرض إذا تحت خلفاء تحت خلفائه المصطفين. هذه الولاية لهم حيث تنتزع من قبل الجائرين والحكام وما شابه ذلك أو الكفار، عندما تعود إلى حضرة الدولة الإسلامية ودولة المعصوم ودولة خليفة الله يقال لها في فاءت، سميت في القرآن الكريم في باعتبار من البدء في سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة. لما سمى خليفة؟ لأنه هو الأرض لله، فالخليفة هو ولي الله عز وجل في تدبير شؤون الأرض كلها، كل ما يعود لتحت سلطة الظاهرية فيكون في فاء. من ثم عبر القرآن الكريم في سورة الحشر، لك هذا اللي هي فلسفة تشريعية، عبر القرآن الكريم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أهل القرى شنو؟ ما اصطلاح القرية في القرآن؟ اصطلاح القرية في القرآن كل مدينة غير مؤمنة، كل مدينة تمدن عمراني قد يكون فيها، لكن إذا كان غير مؤمنة القرآن يعتبرها دي قروية وتخلف. ولو قرية عمرانية، هي في العمران قرية مؤمنة، القرآن يعتبرها مدينة متمدنة. التمدن والقروية في القرآن في اصطلاح القرآن غالبا هو بلحاظ الإيمان أو الكفر، لأن التمدن البدني، التمدن التكنولوجي، التمدن الغريزي، هذا ما يعتبر القرآن تمدن رقي وتطور. أعظم أنواع التطور والتمدن في القرآن الكريم يعتبره هو ماذا؟ الإيمان بالله. لذلك في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، لم تكن قرية، كانت مدن عظيمة، أنطاكيا وكذا، في العمران، بس سماه القرآن واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون سماه قرية لأنهم متخلفين في الإيمان. بينما في نفس أنطاكية أتى من قرية حبيب النجار وجاء من أقصى المدينة، هو مو من مدينة، جاء من قرية عمران، من جهة العمران قرية، سماها القرآن مدينة لأنها كانت مؤمنة. على الحال شواهد عديدة يذكرها المفسرون أن منطق القرآن واضح في القروية والتمدن في القرآن ليس إذا بلحاظ العمران والريف وما شابه ذلك، بل بلحاظ الإيمان والتمدن. الآن حتى في البشرية نشاهد على الحال الشيعة حتى اللي يقتلون الأخوار لا ينتقمون، بينما شعب إيطاليا ربما قتل منهم بعض المخابرات العام الماضي يريدون ينتقمون من أمريكا. فمن هو المتمدن يعني في الخلق أقصد وفي النبل؟ من هو المتمدن في العالم؟ أصحاب التكنولوجيا هم متمدنين، إلا هم وحش كاسر ما أن يخدشون بشيء إلا وكأن انتقام تهارشي عندهم أو لا. من هم أصلا الشعب متمدن الآن في العالم في الكرة الأرضية هكذا يسفك من الدماء وأبدا يعيش حالة التسالم والمدنية؟ في المدنية شنو إذا؟ نبوذ، خلق، لغرائز، أكل وشرب وسلاح، المقصود أيام ما كان. فإذا منطق القرآن الكريم على أنه قروية والتمدن بهذا المعنى. الآية الكريمة وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني من بلاد الكفر سميها قرى القرآن الكريم، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. لله يعني ولايتها لله، وللرسول ولاية هذه الأموال الأرض كلها للرسول بعد الله في طول ولاية الله، امتداد ولاية الله. ولذي القربى يعني قرب الرسول صلى الله عليه وآله. بعد ذلك واليتامى والمساكين وابن السبيل. التعبير في القرآن الكريم ليس بتكرار الله، يعني ولليتامى وللمساكين ولذي السبيل، لا، وإنما عبر ماذا؟ واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن هؤلاء مصرف طبقات المحرومة، مصرف للفهم، وليس هم ملاك ولا ملك لهم، يعني ليس ملك لهم إنما هم مصرف لهذا الملك التدبيري. ملك الولاية هي لمن؟ هي لله وللرسول ولذي القربى. ولماذا هذا السنة؟ هل سنة القرآن سنة كسروية أو قيصرية أو وراثة قبلية؟ لا، يعللها القرآن الكريم، يقول إنما جعلت ثروات الأرض بيد الله ورسوله وبيد القربى، حكمتها وشأنها هو ماذا؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني كي لا يكون هناك فارق طبقي مجحف بالبشر، تزداد الطبقات المحرومة حرمانا وتزداد الطبقات الثرية ثروة وغناء وأقطاعا واستسباعا، أي كي تسود العدالة الاجتماعية ولن تسود، أي ملحمة من القرآن، لن تسود عند البشرية مهما كان إلا بتسلم نفس المعصوم كل زمام الأمور. العدالة التي تنشدها البشرية من المستحيل بعرف بتحدي القرآن الكريم، من المستحيل أن تسود البشر إلا بتسلم المعصوم، وإلا الفارق الطبقي محالا ينتفي. هي دعوة القرآن الكريم، وهكذا الذي شاهدناه في تاريخ الإسلام. بعد أن لم يتسلم القربة هم أهل البيت زمام الأمور، تسلمها الأول، منذ أن تسلمها الأول بدأ الفرق في التوزيع في بيت المال، نساء المسلمين كذا، لهم السابقة لهم كذا، بدأ تولية الفرص، لأن فرص السلطة بالتالي هي فرص للثروة، الآن تستغل في فرص للثروة والقدرة، أمراء الجيش صاروا الطلقاء كذا كذا في نفس عهد الأول قبل عهد الثاني. الجزء الثاني ما شاء الله زاد الخرق أكثر، توزيع طبقي فادح بين الموالي وبين غير الموالي، بين عرب وقريش، بين هلما جرب بين لسانه وهلما جرب، فصار الفارق الطبقي بشكل كذا امتيازات وحصص وغير وغير وغير. جاء عهد الثالث، عهد الثالث هو جعل على ضوء عهد الاثنين، ولا يزيد أخو معاوية بن أبي سفيان ولي على عهد أبي بكر على الشام. الشام يعني ما تعني ذاك الوقت، الشام يعني تعني مثل كأنما الآبار النفطية فيه ما هو مركز الثروة في الدولة الإسلامية جعلوا عليها طلقاء ولما جرى. فمقصودي أنه ولما جرى تعيش دار الإسلام إلى يومنا هذا الفارق الطبقي والحرمان والحيف والميل والاحتكار وغيره وغيره ما جرى. هذه معجزة قرآنية كي لا يكون ثروات الأرض دولة بين الأغنياء منكم. الآن الاحتكار ما يسمونه بالامتياز قانون الوكالة ماذا كذا كل هذه عبارة عن حرمان الفرص عن عموم الطبقات وزج بتلك الفرص المالية والقدرات في جيوب الأغنياء في العالم. ولما جرى على حل قضية الاحتكار قضية الربا قضية قضايا أخرى كلها صب في هذا المصب. فمن ثم دي الدول العدالة لا تسود في البشر بحسب نبوءة القرآن إلا بتسلم ذي القربة. فإذا أصل الفيء ما هو أصل الفيء؟ الفدك طبعا هي فيء نعم ما هو لم يوجف عليه بخير وركب كان تحت يد رسول الله ملكيته تحت يد رسول الله طبعا ليست ملكية شخصية بل ما هو أعظم الملكية الشخصية الملكية ملكية الولاية ملكية التدبير. وهذا ليس تعبير مثل ما نقول خطابي أو ثقافي غير مقنن. ملكية الولاية أعظم من ملكية الشخصية. لماذا؟ لأن ملكية الشخصية ما أن تزاحم بالصالح العام يقال له هذه الأرض لابد أن تكون طريقا معبدا تعوض أنت عنها مثلا بمكان آخر أو لابد هذا هنا يكون مرفق عام الآن هذه الأرض معيقة أنت تملكها وما شابه ذلك. فالملكية الشخصية متزلزلة يعني ليس ملكية ذات سلطان شديد. أما ملكية الولاية ما يمكن أن ترفع التي نصبها الله عز وجل لأوليائه غير قابل للارتفاع. نعم مصرف هذه الملكية الولاية والتدبير هي ملكية التدبير ولاية التدبير مصرفها وين؟ خطب شيء طبيعي يعني فيها تدرج هو قد حددها القرآن هي مصرفها للطبقات المحرومة ليس استئثار أهل البيت إثرة أو تخصيص القرآن لهم إثرة من باب قيصرية وكسروية هذا صحيح. وإلا صفات المسلمة ما تصنع بفدك أو ما يصنع بفدك من حيث نفسك لأن بعبارة أخرى لأن هذه الأموال إذا لم تعطى لأهل البيت سوف دي الأموال عامة يكون مصيرها مصير ماذا؟ مصير الاستئثار والقبلية والمغالبة والغلبة كما شهد هكذا أكثر الصحابة من المهاجرين والأنصار عند موتهم ترصد لهم ملايين الثروات بدل أن يكونوا حينئذ هم دعاة إلى على اتحاد المساواة في المجتمع وما شابه ذلك صاروا طبقة استئثار طبقة استئثار. ذكر المرحوم الشهيد الصادق العلامة الأميني قائما للصحابة كيف توف. فالمقصود إذا أصل فدك هي هذه فدك إذا هي ولاية لفاطمة سلام الله عليها في حكومة رسول الله. ومن هو كان أقرب قربة لرسول الله في عهد رسول الله؟ كل نسل رسول الله توفي الذي بقى فاطمة سلام الله عليها. وفي واللطيف أن ولاية فاطمة على الأموال العامة ليس بعد رسول الله. ولاية فاطمة هذه لم يذكرها علماء الإمامية لكن الآيات صريحة بذلك. ولاية فاطمة في على الأموال العامة في ظل وتبع ولاية رسول الله هذه الولاية كانت في حكومة رسول الله. هذا ما هو صريح آية الفيء في سورة الحشر باعتراف المفسرين من الفريقين قاطبة كلهم في شأن فدك. قالوا بأن رسول الله أخر تفعيل الآية الكريمة ما فعل الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى أخر تفعيل هذا التشريع الإلهي لئلا يشيع المنافقون والذين في قلوبهم بغض لأهل البيت أن انظروا إلى نبوة محمد، أصبحت كسروية وقيصرية في أعطى الولايات والصلاحيات لذوي، وما ينظرون لها نظرة قبلية، ما ينظرون لها نظرة اصطفائية، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. هاي الأمور ما يعقلوها، كما يقول رسول الله ليس كبني إسرائيل وبني يعلمون النبوات، ذريات النبوات والتطهير، إن الله اصطفى آل إبراهيم، آل عمران، ذرية بعض، أي منطق ما يعرفوه، يعرفوه أن قبلية. فلذا الرسول صلى الله عليه وآله أحجم عن تفعيل الآية، فلم يفعل ولاية الزهراء في الأموال العامة عند نزول الآية. نزل عليه جبرائيل مرة أخرى، سأما في سورة الشورى في سورة الروم، أحد السورتين قبل الأخرى، نزلت الآية فآت ذا القربى حقه في يعني في ولاية الأمور العامة وهي الزهراء. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وآله كانما القضية دي أعظم بعد من الغدير، أيضا أخر تفعيل لئلا يشيع المنافقون ما يضر بإيمان الناس من أن هذا استئثار النبي وأهل بيته. أيضا هذا باعتراف المفسرين من عامة قاطبة، هذا المطلب جاي أسدنا. أيضا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله ولاية فاطمة في الحكومة لسه في حكومته هو صلى الله عليه وآله. أنا ما أدري حتى هذا التنظير نشاهد له مثيل لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلى الله عليه، قطعا موجود، بس بهالبيان الواضح الآن أنا ما وقفت عليه. في حكومة رسول الله لفاطمة ولاية، سأل المرأة ما ليست ترأس، المرأة ليست إمامة، بعد آخر، بس نص القرآن الكريم أن فاطمة لها ولاية. لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله في سورة الروم أو سورة الشورى، أحد السورتين قبل الأخرى. فنزلت الآية مرة ثالثة بنص القرآن، إذا كان في الغدير آيتين في ولاية فاطمة ثلاث آيات. طبعا هنا هذه القربة ليست تختص بفاطمة، فاطمة في الدرجة الأولى ثم أمير المؤمنين ثم الحسنين، بس بمنطق القربة هي أقرب المقربين رحما ورحما لرسول الله هي فاطمة. نزلت الآية مرة ثالثة فآت ذا القربى حقه، كلمة عزيمة يعني ليس فيها تأخير بعد. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطى فدكا فاطمة. هذا الإعطاء ليس يا أخوان إعطاء نحلة شخصية كما للأسف فسرها ذلك علماء الإمامية في قبال العامة ونزل مستوى البحث. إعطاء فدك لفاطمة عبارة عن تفعيل ولاية فاطمة في الفيل، لأن لسان الآية الكريمة في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، لام ذي القربى ليس مصراف كي يقال فدك، هذه عطية شخصية توضع في الملكيات الشخصية لفاطمة، ولذي القربى يعني ولايتها على الأموال العامة لابد أن تفعل، ولايتها على الأموال العامة لابد أن تفعل، كما أن ولايتها في الخمس كذلك لابد أن تفعل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى اللام، بعد ذلك واليتامى والمساكين وابن السبيل بدون تكرار الله، يعني ليس لهم هم ولاية الطبقات المحرومة ولا ملكية، إنما هم مصرف، يعني الذي يدير ويدبر أن الأموال العامة كي لا تكتنز وكي لا تدب الإقطاعية والحرمان والتغالب بالبشر والتطاحن والتضاد والعداوة بعضكم لبعض عدو، لأن تنتج العدالة المالية تنتج ماذا؟ عدالة سياسية وعدالة حقوقية وعدالة في المجتمع الذي ينشدها البشر كأنشوده، هذه إنما يتولاها ذوي القربى، غيرهم محال يعني، وقسما بالقرآن هو يقسم القرآن محال لن تسود في البشرية إلا بهم. الآن البشرية تعجز عن وضع نظام اقتصادي يوجب العدالة، ألا الآن موجود نظام اقتصادي لم تتوصل إليه البشرية، لا نظام نقدي، لا نظام مصرفي، لا نظام تجاري، لا نظام سوقي، على مستوى التنظير عاجز البشرية عن تنظير اقتصاد نظام من في أي النظامات العامة، نظام مالي، نظام جمركي،
ما بتستطيع. نظام تنظير فضاء عن تطبيق، نظام لا يخلق الطبقية ولا يخلق الاحتكار ولا يخلق سد الفرص أمام شعوب العالم، عاجز البشرية عاجز تنظيرنا مو بعد تطبيقا. التطبيق أول التنظير هو صعب، فضاء عن تطبيق تنظيرا ما في. لا النظام الرأسمالي هو واضح فيه، ولا نظام السوق، ولا نظام التجارة العالمية، ولا نظام الشيوع السابق، ولا نظام الاشتراكي، ولا النظام الاقتصادي اللي ننظر إليه فقهاء المسلمين إلى الآن عاجزة. لأن بعد التشريعات الإسلامية لم تفتق، التشريعات الإسلامية لم تفتق ولم تفصل ولم تبلور. كل الأنظمة الاقتصادية التي وضعوها حتى فقهاء الإمامية إلى الآن تنظيرا عاجزة عن 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 عدم خلق الطبقية على مستوى التنظير. يا أخوان البشرية عاجزة إذا لم يأتي معصوم هو يكشف هذه الأمور. كيف يضع لك نظام نقدي؟ النظام النقدي هم صعبة، نفس العملة. كيف نظام نقدي ما يستغل الأثرياء يخلق العدالة؟ عاجز البشر. نظام مصرفي، نظام اقتصادي، نظام مالي، نظام سوقي، نظام تجاري، نظام جمركي، نظام ضرائب، عاجز البشر. هي أنظمة اخطبوطية يعني تستشري في كل نظام المجتمع. كيف نخلقها؟ نظام الإجارة، نظام وزارعة، نظام المساقات، نظام البحار، كلها ترتبط هاي بالمال. عاجز البشرية مترجلة. والطرح الإسلامي طفيل صار للأسف يعني في تنظيرات الطفيل أما على الرأسمالية أو الاشتراكية أو السوقية. كيف تخلق إذن عدالة؟ على كل تتم إن شاء الله البحث. أصل الفدك للأسف قراءة تاريخية إلى يومنا هذا مغلوطة. بعض الفقهاء والعلام والمهرة في التحليل لطيف قالوا كناية. لا يا أخي، لا أي كناية، هي نفس فدك أصلا، لا كناية ولا بناية. نفس فدك هي أطاع عن رسول الله، إعطاء ولاية وليس أعطاء، عطية شخصية. أي عطية شخصية؟ تفعيل لولايتها، مطالبتها بالإرث ليس مطالبة بالملك الشخصي، مطالبتها بالإرث أي إرث الولاية بنص القرآن الكريم. على كل غدا إن شاء الله يصير تتم أو بعد غدا صلى الله عليه وسلم.